بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه ذكرت عدة محاولات لإثبات صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية، ووصل الكلام إلى المحاولة الثانية التي قام بها المحقق العراقي، وذكرنا أن السيد الصدر قدست أسراره وافق المحقق العراقي في المحاولة، وأضاف إلى كلامه أن الزيادة بكلا قسميها سواء كانت زيادة حقيقية أم زيادة تشريعية مصداق لعنوان الزيادة في الروايات الشريفة. وبيان ذلك أن المناط في الزيادة الحقيقية هو اجتماع العنصرين المسانخة في المسمى وتجاوز حد الوجوب، فإذا فرضنا أن العمل المضاف مصداق للمسمى كما لو كان العمل المضاف من سنخ أجزاء الصلاة، فالصلاة بالنسبة إليه لوحظت على نحو الجامع المنطبق على القليل والكثير، فأي ركوع فهو مصداق للمسمى، ولكن إذا كان هناك حد للوجوب بأن كان الواجب من الركوع الركوع بشرط لا، إذن فالركوع الثاني وإن كان مصداقا للمسمى في الصلاة ولكنه نقيصة في الواجب زيادة في المسمى. ولا تقابل بين الزيادة والنقيصة في المقام لاختلاف موضوعهما، فإن الركوع الواجب إذا أخذ بشرط لا كان الركوع الثاني نقيصة لكن من حيث الواجب، وهو في نفس الوقت زيادة لكن من حيث المسمى. فيقال زاد في صلاته لا في صلاته الواجبة، وإنما نقص من صلاته الواجبة. فما أحدثه نقص في الواجب لكن زيادة في المسمى، فلا تقابل بين الزيادة والنقيصة لاختلاف الموضوع. خلافا لما قاله سيدنا الخوئي قدس سره من أن الركوع الثاني زيادة في الواجب، حيث إن سيدنا الخوئي قال الركوع الثاني نقيصة في الواجب عقلان، لكنه زيادة في الواجب عرفان. يقال زدت في الواجب، مو واجب عليك هذا، زدت في الواجب، وإن كان بالدقة العقلية نقيصة، لأن الواجب ركوع بشرط لا، وهو لم يأتي بركوع بشرط لا، بل أتى بركوع مكرر، فما أتى بالواجب أصلا. لكن السيد الصدر قدس سره يقول لا، عقلا هو زيادة في المسمى مو بس عرفا، بحسب الواجب ليس إلا نقيصة، وبحسب المسمى زيادة. وكذلك إذا أخذ الواجب لا بشرط، بمعنى عدم أخذ الخصوصية، أي بحيث يكون التكرار شنو؟ أجنبيا. فإذا قال المولى ما يجب عليك من الركوع، طبيعي الركوع صرف الوجود، بحيث لو كررت لكان الركوع الثاني أجنبيا لم يؤخذ في الواجب، لأن الواجب بشرط لا، لا الواجب تحقق، الواجب تحقق بالركوع الأول سواء أتيت بركوع ثاني أم لا، الواجب تحقق، لكن لم يؤخذ في الواجب التكرار، فلو كرر الركوع صدق عليه أنه أيضا زيادة في المسمى. فمن جهة الركوع مصداق للمسمى وهو الصلاة، ومن جهة أخرى زيادة فيه لخروجه عن الحد. إذن القاعدة والضابطة عند السيد الصادر هو أن مناط الزيادة الحقيقية الدقية العقلية أن يكون العمل المأتي به مصداقا للمسمى تجاوزا عن حد الواجب، هذا بلحاظ الزيادة الحقيقية. وأما بلحاظ الزيادة التشريعية فكل من أتى بعمل في الصلاة ليس مأمورا به بقصد أنه جزء من الصلاة فقد زاد في صلاته، وإن لم يكن مسانخا كما لو فرقع أصابعه بقصد الجزئية من الصلاة فقد زاد في صلاته. والزيادة في الرواية تشمل كلا القسمين. وهنا ملاحظة، الملاحظة الأولى إن مدعى السيد الجيد قدس سره وهو أن ما كان مسانخا للمسمى خارجا عن حد الوجوب فهو زيادة. هل هو زيادة بالزيادة الحقيقية أو بالزيادة العرفية؟ فإن كان المنظور هو الزيادة الحقيقية كما هو ظاهر كلامه، فالمفروض أن العنصرين لم يردا على موضوع واحد، فإن المسانخ بلحاظ مسمى والحد بلحاظ المأمور به، وبالتالي لا يجتمع أن يكون العمل هو مصداق للمسمى وهو زيادة في المسمى، لا يجتمع. إذ ما دام لم يجتمع العنصران في مورد واحدين، بل هذا العمل وهو الركوع من حيث الصلاة صلاة، من حيث الواجب ليس بواجب، فكيف يقال أن ما هو من الصلاة زيادة في الصلاة من حيث هي صلاة؟ كيف يجتمع ما هو مصداق للمسمى مع كونه زيادة في المسمى؟ إذن فلا بد أن تدع الزيادة العرفية لا الحقيقية. فإن قلت، نقرب كلامهم، لو اشترطنا اجتماع العنصرين في مورد واحدين لما صدقت زيادة حقيقية في شيء، لا في المركبات الحقيقية ولا في المركبات الاعتبارية، لأنه يستحيل اجتماع العنصرين في شيء واحد، أن يكون من جهة في المسمى ومن جهة خارج عن حد المسمى، ولا يعقل. فحيث لا يعقل اجتماع العنصرين في شيء واحدين، إذن لازم ذلك عدم صدق الزيادة الحقيقية إطلاقا، لأنه لا يعقل اجتماع عنصري الزيادة الحقيقية في شيء واحد، بينما نرى أن الزيادة الحقيقية تصدق، مثلا من باب المثال نقول بأن هذا البيت زيد فيه غرفة وهو من المركبات الحقيقية، ونرى أن صدق الزيادة أي زيادة الغرفة على البيت شنو؟ صدق حقيقي. مع أن العنصرين لم يردا على مورد واحد، فالغرفة مصداق من مصاديق البيت على كل حال، لكن لأن المطلوب ثلاث غرف قيل للغرفة الرابعة زيادة، والحال بأنها زيادة على المطلوب ليست زيادة في المسمى، فلو التزمنا بأنه لا تصدق زيادة حقيقية إلا إذا اجتمع العنصران في مورد واحد، والعنصران لا يعقل اجتماعهما في مورد واحد، إذن لازم ذلك عدم صدق الزيادة الحقيقية أبدا. أو إذا قلنا يا سيدنا، إذا نظرنا لمن له إصبع زائد، كان واحد من أساتذة مسكين عنده إصبع زائد، فهذا وصلنا في اللمعة في بيع العبيد إلى بيع العبد الإصبع الزائد، قام الأستاذ عمل هكذا عباءته، أخفى الإصبع الزائد تحت العباءة حتى يمثل، أكو واحد وكيح ويانا دائما يجر عباية الأستاذ، الأستاذ يردخل هذا يجر يطلع الإصبع الزائد. فإذا بالنتيجة إذا كان لهذا الإنسان إصبع زائد يقال، مع أن الإصبع الزائد أو اليد الزائدة من المسمى، قال هذا جسم إنسان، هذه يد إنسان، مع ذلك عرفا يقال يد زائدة، إصبع زائد، والصدق صدق حقيقي.
لا يشترع مع المسمى، وما يشترع مع التنخيئة اللي هو العنصر الأول.
هو يعني الاشتراط العنصرين في مورد واحد، يعني لابد أن تكون مسانخة في المسمى، ولابد أن يكون الحد موجود في المسمى، ما يجتمعان،
لا تنافي بينهما،
ما يجتمعان سيدنا. إذا المسمى محدود بعدمه كيف يكون مسانخا للمسمى؟ صم ما يعقل شيء سيدنا، ما يعقل اجتماعهما في المسمى. فكيف يكون مسانخا والمسمى بشرط لا عنه؟ إذا المسمى مأخوذ بالنسبة لهذا العمل بشرط لا، إذا ليس مسانخا، فكيف يعقل أن يكون مسانخ للمسمى ومع ذلك المسمى أخذ بالنسبة إليه بشرط لا؟ هذا لا يعقل، صن لا يعقل اجتماع هذين العنصرين في مورد واحد، غير معقول. فإذا كانت الزيادة الحقيقية منوطة باجتماعهما ما تحصل زيادة حقيقية على الإطلاق، بينما نحن نرى زيادة حقيقية صادقة في الموارد، هذا لا يعني أنه لا يعتبر في صدق الزيادة الحقيقية اجتماعهما في مورد واحدين. هذا هو بعد الإشكال بعد. فإن قلت هكذا الجواب، قلت نعم نلتزم بعدم صدق الزيادة الحقيقية، نحن نلتزم بأن الزيادة العقلية الدقية لا يمكن تحققها في المركبات، بل لا بد أن تكون زيادة عرفية، وإلا زيادة عقلية دقية في المركبات لا يمكن، مع إناطة شنو الزيادة باجتماع شنو هذين العنصرين. مثلا عندما نأتي إلى الإنسان، جسم الإنسان، نقول اليد الزائدة الإصبع الزائد مصداق لجسم الإنسان، ولكن من ناحية أخرى زيادة. لماذا زيادة؟ لأن هناك حدا بلحاظ المتعارف بعد، فيقال بما أن المتعارف في جسم الإنسان اشتماله على يدين وخمسة أصابع، فوجود إضافة زيادة عقلا في شنو؟ زيادة عقلا في شنو؟ على الحد المتعارف، وليس زيادة في المسمى. فاعتبار الإصبع الزائد زيادة في المسمى لا زيادة في الحد المتعارف عرفية وليست عقلية. عقلية ما في زيادة في المسمى، عقلا ما في زيادة في المسمى. وكذلك لو كان الغرض يتأتى في الدار بثلاث غرف فبنى البناء أربع غرف، عقلا ما في زيادة في مسمى الدار، وإنما الزيادة على المطلوب، الزيادة في الغرض المطلوب، وهكذا.
هي تشترى حتى مع بشار طلاع، لأنه لو فرض أن المسمى بشار طلاع عن أكثر من خمسة أصابع
فما يدخل في المسمى إذا.
يعني مسانخ لما هو
رجعته. مسانخ ما معناه؟ يعني أن يكون مصداقا للمسمى، لو لا معنى المسانخة يعني صدقه على القليل والكثير. كيف يجتمع صدقه عليه مع اشتراط التسمية بعدمه؟
المسانخة يعني يكون
سنخ الجزء، يعني بمعنى أن يصدق الجزء عليه لو اجتمع معه، هذا معنى بعد،
يعني يصلح للجزئية في نفسه،
يصلح للجزئية في نفسه مع اشتراطه بعدمه. كيف؟ في التسمية، شرط في التسمية سيدنا، شرط في التسمية مو في المطلوبية، لا يجتمعان يا سيدنا. كيف يقال تسمية هذا جزءا مشروط بعدم هذا، وفي نفس الوقت إذا اجتمع يصدق الجزء عليهما؟ ما يجتمعان يا سيدنا.
هذا الأسبوع
السادس ما يقدر يقعد مكانه الآن إذا اشترطتم صدق.
لا بما هو السادس
لا لا بما هو السادس ولا بما هو عاشر سيدنا، إذا اشترطتم في اليد لا يصدق على هذه اليد أنها يد إلا بشرط عدم العدم الإصبع السادس. ممتاز. وفي نفس الوقت تقولون أن وجود الإصبع الزائد داخل في المسمى، يعني أن اليد تصدق على القليل والكثير. كيف يجتمع؟
من دخل في المسمى؟
إذا خرجتم عن مفروض الباع سيدنا، لا إذا خرجتم عن مفروض الباع
بما هو
يقدر يقعد، لكن لو ما قعد مكانه اجتمع وياه يصدق عليهما عنوان اليد. مو هذا كلامنا. يقولون معنى لا بشرطية أن يصدق على القليل والكثير، يعني لو اجتمعا كلاهما يصير مصداق لليد. هذا معنى لا بشرطية. هذا معنى بالي السنخية بهذا المعنى. وهذا لا يجتمع مع البشرطي. لا. الملاحظة الثانية أنه بناء على كلام السيد الشهيد قدس سره، ما كان مسانخا للمسمى خارجا عن حد الوجوب فهو زيادة. إذن المستحبات زيادة داخل في المسمى وخارج عن حد الوجوب. فإذا بالنتيجة إذا قال مثلا المولى يستحب في الصلاة القنوت، القنوت من جهة بلوياي سانخ للمسمى، من جهة خارج عن حد الواجب. السورة الثانية من جهة مسانخة للمسمى خارجة عن حد الوجوب. فهل المستحبات زيادة في الصلاة؟ إلا أن يقول قدس سره مقصودنا بالوجوب مطلق المطلوبية أو الغراض، فلا بين الثاني، فلا يصدق أنه زائد عن الحد، لأن الحد هو المطلوبية، وما دام هو مطلوب ولو بطلب ندبي فليس خارجا عن الحد. أو يقول نعم ألتزم أنه زيادة لكن ليس زيادة مبطلة، ألتزم أن المستحبات زيادة في الصلاة لكن لا يشملها ما دل على المبطلية، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فإن دليل المبطلية منصرف عما أمر به الشارع. لا لا لا، كلامنا فيما لا يقصد به، فيما لا يقصد به الجزئية، لأن السيد يدعي أنه من يحتاج إلى قصد الجزئية إذا توفر العنصران، لأنه بنظره زيادة شنو حقيقية. هذا كله إذا كان مدعاه قدس سره الزيادة الحقيقية، وإذا كان المدعى الزيادة العرفية، فهل تصدق الزيادة العرفية بمجرد قصد الجزئية وإن لم يكن العمل مسانخا؟ مثلا من قرأ في طوافه سورة ياسين بقصد الجزئية من الطواف، هل يصدق أنه زاد في طوافه؟ أو من قرأ في طوافه دعاء الندباء أو دعاء كميل بقصد الجزئية من الطواف، هل يصدق أنه زاد في طوافه؟ أو من وقف بعرفة زوال يوم التاسع، نعم، وأتى أثناء الوقوف نعم بدعاء عرفة بقصد أنه جزء من الوقوف، فهل يقال زاد في وقوفه؟ فإذا كان سيدنا هذا إشكال طبعا على السيد الخوي أيضا، لكن نحن نوجه على كلام السيد الصادر. فإذا كان مدعى السيد الصادر قدس سره الشريف أن الزيادة الحقيقية تتحقق بالعنصرين وبقصد الجزئية، فنقول بأنه بتحقق العنصرين لا تحصل الزيادة الحقيقية لعدم ورودهما على مورد واحد، ومجرد قصد الجزئية ولو لم يكن العمل مسانخا لا يحقق زيادة العرفية. هذا تمام الكلام في المحاولة الثانية، وهي ما أبداه العلمان العراقي والسيد الصدر قدس سرهما. الوجه الثالث أو المحاولة الثالثة ما ذكره سيد المنتقى قدس سره في شرح كلام الشيخ الأعظم قدس سرهما بلي، صفحة 270 من الجزء الخامس. ومحصل كلامه مقدمتان، الأولى إن الماهية بالنسبة إلى الخصوصية إما على نحو البشرط لا أو اللا بشرط من حيث الوحدة والتعدد، أو إلا بشرط الإصطلاحي من حيث التكرار وعدمه، والإضافة على النحو الأول نقيصة، أي إذا كان المركب مأخوذا على نحو البشرط لا فهو فالإضافة نقيصة، وعلى النحو الثاني مصداق للجزء فينطبق عليه العنوان لصدقه على المجموع، لأنه إذا كانت الماهية مأخوذة بالنسبة إلى السورة بنحو لا بشرط بمعنى الصدق على الواحد والمتعدد، فلو أتى بعشر سور لكان المجموع مصداقا للجزء، وعلى النحو الثالث وهو ما إذا كانت اللا بشرطية بمعنى عدم أخذ الوحدة والتعدد، لا الوحدة أخذت ولا التعدد أخذ، لا التكرار أخذ ولا عدمه أخذ، إذن التكرار أجنبي، ما هو الجزء هو السورة، لا بشرط من حيث التكرار وعدمه، إذن التكرار يكون أجنبيا عما هو الجزء، وصدق الزيادة إنما يتصور على النحو الثالث، هذا بعكس كلام الصدر. الصدر يقول إن الزيادة منوطة باللا بشرطية بمعنى الصدق على الواحد والمتعدد، بينما سيد المنتقى يقول إن الزيادة منوطة باللا بشرطية بمعنى عدم لحاظ الخصوصية فيما هو المأمور به، بالعكس، أي عندما يكون العمل أجنبي بنظر السيد الصادق ليس موردا لصدق الزيادة، بينما هو مورد صدق الزيادة بنظر سيد المنتقى، فيقول إذن بما أن الزيادة منوطة باللا بشرطية بمعنى عدم أخذ خصوصية التكرار وعدمه، إذن على النحو الأول وهو البشرط لا زيادة بل هو نقيصة، وعلى النحو الثاني وهو الصدق على الواحد والمتعدد لا زيادة لصدقه على المجموع. مضافة، أكو نكتة أضافة لطيفة عرفية يا شيخ حسان، ده ما عجبك الكلام الأول لا هذا الكلام يعجب، وهو أنه إن محل بحثنا في الزيادة المبطلة، يعني محل بحثنا ما هو مصداق قوله في صحيحتي في معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فبما أن محل كلامنا في الزيادة مبطلة لابد نصور الزيادة بنحو يقبل أن يكون مبطلة. وإذا نظرنا للنحو الأول وهو بشرط لا، هذا مبطل لكن هذا نقيصة مو زيادة. وإذا نظرنا للنحو الثاني وهو لا بشرط بمعنى الصدق على الواحد والمتعدد فهذا امتثال وليس زيادة مبطلة. إذن متى يصدق الزيادة المبطلة؟ فيما إذا كان العمل أجنبيان عن المأمور به، فهذه هي الزيادة التي يمكن أن تتصف بكونها مبطلة. أحسنت ما شاء الله، يوم شيخ حسان متفتق الذهن كل يوم، خلينا على اليوم قدر متيقن، بعدين يقولوا لا يتصور العمل بالإطلاق لأنه لا محالة تمر عليك أيام دايق تعبان مالك خلق، ها؟ إيه بس استثناء طبعا، بس الاستثناء كثير شوي يعني. المقدمة الثانية، بما أن تحقق كل جزء من أجزائه بصرف الوجود، أي أن المعتبر في كل جزء من أجزاء الصلاة صرف الوجود، كانت الإضافة عليه زيادة، فهذا العمل أجنبي عن الصلاة لأن الصلاة أخذت بالنسبة إليه على نحو لا بشرط، لكن حيث إن الواجب من الصلاة صرف الوجود وصرف الوجود تحقق، إذن فهذا العمل الأجنبي يعد زيادتين. فموضوع المانعية ما كان أجنبيا في نفسه لكنه تكرار لما تحقق بصرف الوجود، ولذلك يعتبر نفس الزيادة مانع، مو أنه أضر بالجزء، الجزء ما أضر بالجزء حصل، فليست مبطليته في أنه أضر بالجزء، بل مبطليته من حيث كونه زيادة، لذلك لا تكون الزيادة مبطلة إلا إذا كان أجنبيا لا يضر بالعمل، لذلك حينئذ يتصف بالمانعية من حيث كونه زيادة لا من حيث إضراره بالعمل الذي حصل من المكلف. شلون؟
نفس الجزء
لا 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 مو ماخوذ بشرط لا، تقول اذا بشرط لا نقيصه، اذا اقول لا بشرط بمعنى الصدق على الواحد المتعدد ايضا شنو؟ امتثال، اذا لابد ان يكون على نحو لا بشرط بمعنى انه اجنبي عن الصلاه، فاذا اجنبي عن الصلاه نقول بما ان كل اجزاء الصلاه تتحقق بصرف الوجود، فالتكرار وإن كان أجنبيا لكنه يصدق عليه زيادة، ولو كان مانعا من صحته من صحة الصلاة فهو مانع لكونه زيادة لا لكونه مضرا بالأجزاء السابقة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.